بسم الله الرحمن الرحيم، ونتواصل معكم في شرح كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الرابع.
لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، والأمر للفور فبادل الزمن، إلا إذا دل دليل فاسمعا، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح.
طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. لكن إذا تبين الظن خطأ، وقوله تبين الظن، الظن إنما يعتبر في العبادات. إذن هذا البيت عائد على الشطر الأول اللي هو الظن في العبادة المعتبر. لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، يعني أننا إذا قلنا إن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، لكن تبين له فيما بعد خطأ هذا الظن، فإن الواجب عليه تصحيح هذا الخطأ، تصحيح هذا الخطأ. ولكن قوله رحمه الله فأبرئ الذمة صحح الخطأ، هذا فيما إذا كان في باب المأمورات، أما إذا كان في باب التروك فإنه لا حاجة إلى تصحيح الخطأ، بل تقع العبادة صحيحة. مثال الأول: رجل صلى بغير وضوء ظنا منه أنه متوضئ، وبعد مدة تبين له أنه على غير طهارة، ما تصحيح الخطأ؟ أن يعيد الصلاة مرة ثانية. مثال آخر: رجل صلى بطهارة متطهرا من الخبث والحدث، وبعد الصلاة تبين أن في ثوبه نجاسة ما علم بها، ما تصحيح الخطأ؟ هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. طيب لماذا المؤلف يقول صحح الخطأ؟ نقول صحح الخطأ في باب المأمورات دون باب التروك، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. فدل ذلك على أن الصلاة بالنجاسة مع الجهل صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. ولو كانت غير صحيحة لاستأنف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، لأنه صلى جزءا من صلاته وعليه نجاسة. إذن نقول العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، لكن إذا تبين له خطأ هذا الظن فإن الواجب عليه التصحيح إذا كان هذا الخطأ في المأمورات. ثم ضرب المؤلف رحمه الله مثالا يبين أن هذا مراده، فقال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. رجل صلى قبيل الوقت، يعني ظن منه أن الوقت قد دخل، وقول المؤلف قبيل ولم يقل قبل، كرجل صلى قبل الوقت، أولا من باب تصحيح النظم لئلا ينكسر البيت، وثانيا أن قبيل هي التي تصور، يعني قبيل الوقت يعني قريبة من الوقت، هي التي تصور فيها ظن دخول الوقت، بخلاف ما إذا كان قبل، لأن الغالب الإنسان لا يظن دخول الوقت إلا إذا كان قريبا من الوقت، أما إذا كان بعيدا عن الوقت فهذا غير وارد، يعني في الغالب غير وارد. ولهذا المؤلف قال قبيل كرجل صلى قبيل الوقت، إذن إنما اختار قبيل ولم يكن قبل لأمرين، أولا للنظم، لأنه لو قال كرجل صلى قبل الوقت انكسر البيت، وثانيا أن كلمة قبيل هي التي يتصور فيها ظن دخول الوقت. يقول فليعد الصلاة بعد الوقت، مثال ذلك رجل صلى الظهر كما يدخل 12:07، صلى الساعة 12 في بر، الله أكبر، صلى فرغ من صلاته، ثم لما فرغ من صلاته جاءه رجل قال يلا أذن نصلي، قال أنا صليت، قال كيف تصلي قبل الوقت، أنت صليت قبل الوقت، ما حكم صلاته؟ صلاته لا تصح، لا تصح فرضا. نقول هنا يجب عليه الإعادة لأنه تبين أن ظنه خطأ، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ. طيب ماذا تكون صلاته؟ تكون صلاته نفلا، وهذا أحد المواضع التي ينقلب فيها الفرض نفل، ينقلب فيها الفرض إلى نفل، وقد ذكرنا كم مسألة، نحو 6 مسائل ينقلب فيها الفرض إلى نفل، منها هذه المسألة، يعني إذا صلى قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل، فنقول يلزمه الإعادة وتكون صلاة الأولى نفلا. مسألة ثانية مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، إذا صلى فائتة، رجل صلى فائتة يظن أن عليه فائتة، مثل صلى الآن الظهر بناء على أنه لم يصلي الظهر أمس، فتبين بعد الفرغ من صلاته تيقن أنه صلى الظهر. صورتم المثال، يعني رجل قام يصلي الظهر قضاء عن الأمس، فلما فرغ من صلاته القضاء تيقن وتبين له يقينا أنه قد صلى أمس الظهر وأن هذا مجرد وهم منه، ماذا تكون صلاته؟ تكون نفلا. هاتان مسألتان. ولهذا قال في المنتهى رحمه الله يقول وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، هذه مسألة، وفرض لم يدخل وقته، وهي المسألة الأولى. طيب مسألة ثالثة مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية ولم يرجع فإن صلاته تنقلب نفلا، مثال ذلك رجل يصلي مع الإمام سبق بركعة، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام يقضي ما فاته، ما حكم صلاته؟ يقول تنقلب نفلا عن المذهب، تنقلب نفلا. لماذا؟ لأنه فارق الإمام قبل تمام صلاته من غير عذر، فيبطل فرضه ويبقى أصل الصلاة. طيب وبعض العلماء رحمه الله يقول إن صلاته تبطل أصلا فلا يصح له لا فرض ولا نفل، لأنه فارق الإمام من غير عذر، ومفارقة الإمام من غير عذر عمل محرم فتبطل صلاته. والمسألة هذه مسألة خطيرة، رجل قام لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، يعني قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام، وأغلب الناس الآن أغلب الناس يفعلون هذا، المساجد كلها مليانة كلها الآن، إذا سلم الإمام الثاني قايمين، بعض يمكن ركع، بعضهم ركع، هذه ما حكم صلاتهم على مذهب الحنابلة؟ نفل. الرواية الثانية أو القول الثاني في مذهب أحمد صلاتهم باطلة، صلاتهم مسألة خطيرة. طيب وش الفرق؟ ثانية بس، خلي يقول السلام عليكم ورحمة الله الثاني وقم. المسألة الرابعة مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام قاعدا أو أتمها قائما، إذا ابتدأها قاعدا أو أتمها وهو قائم فإن صلاته تنقلب نفلا. لماذا؟ لأن الواجب تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم، فإذا كبر وهو قاعد ما هي الصلاة التي يصح أن يبتديها الإنسان قاعدا من غير عذر؟ النافلة. فرجل مثل جالس قال الله أكبر ثم قام، كم صلاته؟ ما حكمها؟ نفل. طيب إنسان قال الله وهو يقول أكبر وفوق، أيضا نفل. فإذا ابتدأ التكبير ابتدأه أو أتمه ففي هذا الحال تنقلب صلاته إلى نفل، هذه كم؟ 4. المسألة الخامسة، إذا دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية للركعة الثانية فإن صلاته تنقلب نفلا، تنقلب نفلا إذا لم يكن نوى الظهر أو دخل وقته. فإن كان نوى الظهر وقد دخل وقته فإنه يصلي ظهرا، ظهرا على المذهب، مفهوم الآن؟ فرجل مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقال الله أكبر ربنا ولك الحمد، كم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ تصح جمعة؟ أما جمعة لا تصح، ما في إشكال. طيب هل يكمل ظهرا؟ المذهب ما يكمل ظهرا إلا بشرطين، الشرط الأول أن ينويها، والشرط الثاني أن يكون الظهر قد دخل وقته. كيف دخل وقته؟ نعم، لأنه على المذهب يصح أن تصلى الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال. فلو قدر أن الإمام صلى الجمعة قبل الزوال الساعة العاشرة مثلا، وجاء رجل ودخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ولم ينوي الظهر، أو حتى لو نوى الظهر ما يفيده هنا، ما تكون صلاته؟ تكون صلاته نفلا، تكون صلاته نفلا. فعندهم لا بد أن ينوي إيش؟ الظهر، ينوي الظهر. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يشترط. المسألة السادسة، مسألة السادسة مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، لو أحرم برباعية ثم سلم منها من ركعتين ظنا منه أنها فجر أو نافلة، تكون صلاة هذه نفل ويلزمه الإعادة. مثل رجل يصلي الظهر أو العصر، صلي وغفل وراح في الركعة الثانية سلم، وفي أثناء يظن أنه يصلي الفجر، يظن أنه الفجر مروح الرجال فسلم، ما تكون صلاة هذه نافلا لأنه سلم منها اعتقادا على أنه ليست هذه الصلاة هي التي أحرم بها، هو أحرم برباعية وسلم على أنها ثنائية، يقول هذه تنقلب نفلا. هذه مسائل كلها على المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال المؤلف والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. الشك والتردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. واعلم هناك فرق بين الشك في كلام الفقهاء والشك في كلام الأصوليين. الشك في كلام الفقهاء يشمل الظن والوهم، فعندهم كل ما قابل اليقين فهو شك، فيدخل في ذلك الظن والوهم والشك. الإنسان الآن متيقن للشيء، ما الذي يقابل اليقين؟ مقابل اليقين إما ظن وهو الراجح وهو الطرف الراجح من الشك، وإما وهم وهو الطرف المرجوح من الشك، وإما التردد وهو الشك. إذن عند الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا الشك فإنه يشمل الظن ويشمل الوهم ويشمل الشك الذي هو التردد، وعند الأصوليين خلاف ذلك. الأصوليين إذا قالوا الشك فمرادهم التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فيفرقون بين الشك وبين الظن وبين الوهم، فعندهم الظن شيء والشك شيء والوهم شيء آخر. وكلام الأصوليين أدق، وأنه يفرق بين الشك وبين الظن وبين الوهم. طيب إذا قال الفقهاء وإن شك في صلاته بنى على اليقين، ما معنى شك؟ يعني تردد هل هي ثلاثة واربع، أو غلب على ظنه أنها ثلاثة واربع، أو وهم هي ثلاث ولا أربع، يشمل الجميع. إذا متى رأيت كلمة شك في كتب الفقهاء فهي مقابل لليقين، مقابل اليقين، فتشمل الشك الذي هو التردد، والظن الذي هو الطرف الراجح، والوهم الذي هو الطرف المرجوح. وأما عند الأصوليين فإذا قالوا الشك مرادهم بالشك هو التردد، بحيث أن الإنسان يتردد بين أمرين من غير ترجيح، فإن ترجح عنده شيء فالراجح ظن والمرجوح وهم. يقول المؤلف رحمه الله والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. لكع ابن لكع منه الشيطان. إذن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مسائل لا يعتبر فيها الشك، ذكر أن الشك لا يعتبر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى بعد الفعل، إذا وقع الشك بعد الفعل فإنه لا عبرة به. مثاله: إنسان يصلي، صلى الظهر، وبعد فراغ من الصلاة شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، نقول هذا الشك لا عبرة به. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة، لأنها صدرت من أهلها، وكل فعل صدر من أهله فإن الأصل فيه الصحة والسلامة. الأصل فيه الصحة والسلامة، لاحظوا هذه القاعدة مهمة جدا، كل فعل صدر من أهله فإن الأصل فيه الصحة والسلامة. وهذه العبادة صدرت من أهلها ولا لا؟ نعم صدرت من أهلها، لأنه لو غير أهلها ما قلنا هذا، لأن غير الأهل لا تصح صلاته مطلقا. فهذه العبادة صدرت من رجل أهل، وكل فعل صدر من أهل فإن الأصل فيه الصحة والسلامة. هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة والسلامة، تنفعك في غير العبادات. تنفعك مثلا في باب الذكاة، إنسان اشترى لحما من الجزار، قال يا أخي يمكن هذا الرجل مو بيصلي، يمكن ما سمى، نسي. التسمية أليست واردة أنه نسي؟ وارد أنه نسي، يمكن أنه ما سمى، يمكن بعد الشاة هذه غصبها. طيب قال الثالث: لا بعد يمكن اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني. قال آخر: لا يمكن باعها مجهولا. نقول كل هذه الإيرادات غير معتبرة، لأن هذا الفعل الذي هو التذكية صدر من أهله ولا لا؟ صدر من أهله، والأصل فيه الصحة والسلامة. ويدل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قال أهل العلم: يؤخذ منه أن كل فعل صدر من أهله فإن الأصل فيه الصحة والسلام. فالمهم نرجع لقاعدتنا، وهي أن الشك لا عبرة به إذا وقع بعد الفراغ من العبادة. والتعليل أن الأصل أن العبادة وقعت موقعها وأنها صحيحة، إلا إذا تيقن يقينا، تيقن يقينا فهنا يصحح الخطأ. مثل رجل يصلي، دخل يصلي ورجل آخر يقرأ قرآن، فلما فرغ هذا من صلاته قال: ترك يا أخي ما صليت إلا ثلاث ركعات، باقي عليك ركعة. وهما أيضا رجلان، مثل رجلان قال له: أنت لم تصلي إلا ثلاث ركعات، هل يأخذ بقولهما؟ نعم يأخذ بقولهما، صار عنده شك لكن يأخذ بقولهما. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، يقول المؤلف رحمه الله: وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، كل ما أراد يتوضأ يشك، نويت ما نويت، نويت ما نويت، صلي ظهر عصر، هذا لا عبرة به. إذا كان الإنسان كثير الشكوك فإن هذا الشك غير معتبر. المسألة الثالثة: أو تك وهما، يعني إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. وما هو الوهم؟ هو الطرف المرجوح من الشك، مثل إنسان شك هل صلى الظهر أربعا أم ثلاثا، شك لكن عنده وهم أنها ثلاثا، يعتبر هذا الوهم؟ لا، غير معتبر، غير معتبر. إذن إذا قال قائل: ما هي المسائل التي لا عبرة فيها بالشك؟ نقول ثلاث: أولا إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، ثانيا إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة من العبادات إلا شك فيها، والمسألة الثالثة إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. إذن ما هو الشك المعتبر؟ نقول الشك المعتبر هو الشك الحقيقي، شك حقيقي، يشك شكا حقيقيا فهذا عبر. ولهذا قال: فدع أو تكوه من مثل وسواس، فدع لكل وسواس يجي به لك، لأن أصل الوسواس منين؟ من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. والشيطان يحرص كل الحرص على إفساد عبادة العبد، وأول مدخل يدخل به على الإنسان هو الوساوس، سواء كان هذا الوسواس في التردد في النية، أو كان هذا الوسواس في شغله في عبادته. يلاحظوا كلمة وسواس، يظن أن الإنسان وسواس أنها تردد في النية، لا، حتى الغفلة في الصلاة هي وسواس، الغفلة في الصلاة وكون الإنسان لا يستحضر صلاته وما يقول فيه هذا من الوسواس. وليس الوسواس أيضا خاصا بالعبادات، قد يكون الوسواس في تعامل مع الغير، كون الرجل يشك ويحمل كلام الناس على محامل، يقصد كذا، ما فعل كذا إلا لكذا، هذا من باب الوساوس، والواجب على الإنسان أن يحسن الظن. قال أهل العلم: يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة تسيء الظن. وقال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. فالمهم أن الوسواس من الوساوس كلها من الشيطان، وهي تارة تكون في التردد في النية، الإنسان يتردد في النية، وتارة تكون في إشغال العبد، إشغال العبد في صلاته وعدم استحضاره. قيل لابن عباس: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، يقول يا ما حنا بنوسوس وأنتم توسوسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ الشيطان لا يأتي إلى البيت الخراب ليفسده لأنه فاسد، وإنما يأتي إلى البيت العامر، بيت العامر. لكن أغلب ما يقع الوساوس تقع في ماذا؟ في النية، تردد في النية. كثير من الناس تجده يبتلى بمسألة النية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. حديث النفس يعني ما يحدث الإنسان به نفسه من الهواجس والخواطر، هذا معفو عن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولهذا قال المؤلف: ما لم يؤثر عملا، يعني ما لم يعقبه عمل. والعمل هنا شامل للقول والفعل، أو كذلك يركن إلى هذا الحديث، فإنه في هذا الحال يأثم. إذن ما يحدث الإنسان به نفسه معفو عنه إلا إذا أثر عملا، بمعنى عقبه عمل. فمثلا حدث نفسه بأمر ثم فعل هذا الأمر، أو حدث نفسه بقول ثم قال هذا القول، فإنه يحاسب. كذلك أيضا لو ركن إلى هذا الحديث، حديث النفس ركن إليه واطمأنت نفسه إليه، فإنه يعاقب. لكن عقابه في الأول إذا أثر عملا يعاقب معاقبة الفاعل، ولكن بالثاني إذا ركن واطمأن يعاقب على النية. فمثلا لو أن إنسان حدثته نفسه، لو عنده مال اشترى به المسكرات والمخدرات وصار يزني ويفعل المحرمات، مجرد حديث نفس، لكن اطمأنت نفسه وركن إلى هذا يحاسب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل يتمنى لو أن له مال فلان لعامل به عمل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. يقول: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. ينبني على ذلك أن الإنسان إذا حدث نفسه في الصلاة، صار يحدث نفسه في الصلاة هواجس وما أشبه ذلك، فإن هذه الهواجس وحديث النفس لا يؤثر، مع أنه في الحقيقة قد يحصل كلام لآدم، وكلام آدم ومخاطبته تبطل الصلاة. فمثلا الإنسان وهو يصلي يحدث نفسه أنه تكلم مع فلان، وأنه سلم عليه، وأنه قال له كذا، وأنه أجابه بكذا، هذا الكلام لو حصل وقع في الصلاة يبطلها؟ نعم يبطلها، ولكنه لما كان حديث نفس لا يؤخذ به. كذلك أيضا في المعاملات، لو حدث نفسه أنه يوقف بيته، إنسان حدث نفسه قال أوقف بيتي، فهل يكون البيت وقفا؟ لا. طيب، حدث نفسه أنه يطلق زوجته، سوف أطلقها، تطلق لا تطلق؟ لا بد في الطلاق من التلفظ. إذن حديث النفس معفو عنه. إذا ركن الإنسان إلى حديث النفس واطمأنت نفسه إليه، فإنه في هذا الحال ينتقل من كونه هاجسا وخاطرا إلى كونه هما وعزما، والهم والعزم يؤخذ الإنسان عليه إذا بقي على ما هو عليه مطلقا. طيب، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. لكن مراد إذا استمر على هذا الهم ولم يترك فإنه يؤخذ. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك حرم مكة، فقالوا إن الإنسان يؤاخذ بالهم فيه على المعصية ولو لم يفعلها، مجرد الهم. والهم كما سبق أمر فوق حديث النفس، إذا هم الإنسان بالسيئة في مكة ولو لم يعملها فإنها تكتب عليه، لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أهل العلم: عد حرف الإرادة بالباء من يرد فيه بإلحاد، ولا كان الأصل من يرد فيه إلحادا، لكن قال بإلحاد، مما يدل على أن الإلحاد مضمن معنى الهم. و وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسيئة أذاقه الله عذابا أليما. وهذا يذكرونه على أنه من خصائص حرم مكة، من خصائص حرم مكة أن من هم فيه بسيئة فإنها تكتب عليه. ثم قال: والأمر للفور كبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. الأمر للفور، الأمر ما هو الأمر؟ الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فقولنا قول خرج بذلك كتابة والإشارة. فلو كتب رجل إلى آخر افعل كذا فهذا لا يسمى أمرا اصطلاحا، ولو أشار إلى شخص بفعل ايش معناها قم فهذا لا يسمى أمرا اصطلاحا، وإن كان يدل على معنى الأمر. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أتى وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس أشار إليهم أن يجلسوا عند الأصوليين لا تسمى أمرا، وإن كانت تدل على معنى الأمر. إذن الأمر قول، قول خرج الكتابة والإشارة، يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول على وجه العلو، على وجه الاستعلاء. وفرق بين الاستعلاء وبين العلو، وش الفرق؟ الاستعلاء صفة بالكلام، والعلو صفة في المتكلم. فمثلا الأمير إذا قال لجنده افعلوا كذا هذا على صفة العلو، على وجه العلو، لأنه هو أرفع منه. والسيد إذا قال لعبده افعل كذا فهذا أمر على وجه العلو. إذن العلو صفة في المتكلم، والاستعلاء صفة في الكلام. فاللص السارق إذا دخل بيتا وصار يهدد صاحب البيت مثل الرجل قفز على بيت، وهذا الرجل من أراذل الناس، يعني من أدنى الناس، وهذا البيت بيت إنسان كبير وجيه، فصار يأمره وينهاه افتح التجوري صك افتح الباب اترك كذا، هذا الأمر على وجه الاستعلاء، لأن هذا اللص يرى نفسه مستعليا. إذن الفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة في الكلام، صفة في القول والكلام، والعلو صفة في المتكلم. يقول: الأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع. إذن قول المؤلف رحمه الله الأمر للفور مراده بذلك الأمر المطلق المتجرد عن القرائن، مراده الأمر المطلق المتجرد عن القرائن، وذلك لأن الأمر إما أن يدل دليل على أنه للفور، وإما أن يدل دليل على أنه للتراخي، وإما أن لا يكون هناك دليل لا على هذا ولا على هذا، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالأمر المجرد عن القرينة. إذن الأمر كم له من حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا دل الدليل على أنه للفور، وضابطه أن يكون الأمر مقيدا بزمن أو سبب، ضابط الأمر الذي للفور أن يكون مقيدا بسبب أو زمن. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا للفور. قوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يعني من غير لفظ فافزعوا، لفظ فافزعوا يدل على الفورية، لكن لو قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، في بعض الروايات فصلوا حتى ينجلي أو ينكشف ما بكم، هذا مقيد بسبب. طيب قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا مقيد بسبب. فالمهم أن الأمر إذا قيد بسبب أو بزمن فإنه يدل على الفورية، وذلك لأننا لو لم نقل بالفورية للزم من ذلك أن لا يفعل، لأنه إذا زال السبب لا يفعل الأمر، وإذا أيضا انتهى الزمن لا يفعل. الحالة الثانية أن يدل الدليل على أنه للتراخي، أن يدل الدليل على أن الأمر للتراخي، مثل قضاء صيام رمضان، قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، هذا أمر، فعدة يعني فالواجب عدة. طيب هذا الأمر دل الدليل على أنه للتراخي. الأمر بالصلاة، صلاة الظهر صلاة العصر، هل هو على الفور أو على التراخي؟ يعني يجب على من حين ما يأذن المؤذن يكبر الإحرام ويصلي؟ طيب كم بين الظهر والعصر؟ تقريبا ثلاث ساعات، يجوز أن يؤخر حتى آخر الوقت. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرد في صلاة الظهر؟ إذن على التراخي. وضابط هذا أن الواجب إذا كان موسعا، إذا كان الواجب موسعا فالأمر فيه ليس على الفور وإنما هو على التراخي. والحال الثالثة أن يتجرد الأمر من القرينة بأن لا يدل دليل لا على الفورية ولا على التراخي، فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل هو على الفور أو على التراخي. والصحيح أنه على الفور، أن الأمر المجرد عن القرينة يجب فعله فورا، أولا لأن هذا هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأثنى الله عز وجل على المسارعين في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بالحلق والنحر يوم الحديبية وتأخروا كره ذلك وغضب، ولولا أن الأمر للفورية لما كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وما غضب. وثالثا أن المبادرة بفعل الواجب أحوط وأبرأ للذمة. كيف كان أحوط؟ لأنه إذا أخر فإنه عند من يرى أن الأمر للفور يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، فكان الاحتياط الفور. وأيضا أبرأ للذمة لأن الذمة تبقى مشغولة حتى يفعل الواجب. ولأن أيضا التأخير له آفات، التأخير له آفات، وهذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله يقول التأخير له آفات، لأن الإنسان الآن صحيح في بدنه لكن مستقبلا ربما لا يتمكن من أداء الواجب. الآن أنت صحيح لكن غدا ربما تمرض، ولأن أيضا التأخير يقتضي أن الواجبات تتراكم، فإذا أتاك واجب اليوم قلت أؤخر، ثم أتاك ثاني تؤخر، ثم أتاك ثالث تؤخر، ففي هذه الحال هذا يقتضي تراكم الواجبات، وتراكم الواجبات سبب لتركها. فمثلا إذا كان الإنسان عليه قضاء فائتة صلاة الظهر قال بعدين، ثم جت صلاة عصر بعدين، هم جت من بعد كم يوم صلاة فجر، يكتب ومعه دفتر، كتب في يوم كذا عليه كذا، في يوم كذا، يوم بعد سنة فتح الدفتر ولا فيه 300 صلاة، كان مشكلة 300 صلاة، ربما يترك الواجب. إذن التأخير يقتضي تراكم الواجبات. طيب هناك أيضا دليل عقلي على أن الواجب، أن الواجبات على الفور، وذلك أننا لو قلنا إن الأمر على التراخي فإما أن لا نجعل لهذا الأمر غاية، وكوننا لا نجعل له غاية معناه ومقتضاه سقوط الواجب. إذا قلنا نعم هذا الأمر الصلاة مثل واجبة لكن متى ما شئت تفعل ما لها غاية، فمعناه إيش؟ أنه يجوز لك أن تؤخر إلى ما شاء الله، ومعنى ذلك سقوط الواجب. وإما أن نجعل له غاية لكن مجهولة، نقول له غاية لكن مجهولة ما ندري، فهذا تكليف بالمجهول، والتكليف بالمجهول ما يمكن. وإما أن نجعل الغاية إلى الوقت الذي نظن فيه أن المكلف يبقى، فهذا أيضا ما يمكن، لأن الأعمار بيد الله عز وجل، أنت ما يدرك إن فلان يعيش 3 سنوات أو يموت الآن. إذن إذا قلنا إن الأمر ليس على الفور وإنما هو على التراخي فهذا يقتضي إيش؟ إما سقوط الواجب إذا جعلناه لا غاية له، وإما أنه يؤدي إلى التكليف بالأمر المجهول إذا جعلنا له غاية ولكنها لا تعلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل. إلا هذا مستثنى من قوله للفور، يعني الأصل أن الأمر للفور إلا إذا دل دليل على عدم الفورية فإنه في هذا الحال لا يكون الفور. قال فاسمعا. ثم قال المؤلف رحمه الله والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. الأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين، يعني إذا كان المراعى في الأمر الفاعل فذاك ذو عين، يعني سمه فرض عين، وذاك الفاضل على فرض الكفاية، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر، يعني إذا كان المراعى الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا ذو كفاية، يعني أنه فرض كفاية. أفاد الناظم بهذين البيتين أن الأمر قد يكون على الأعيان وقد يكون على الكفاية، وهو ما يسمى بالأول فرض الكفاية والثاني فرض العين. الأوامر نوعان، فرض عين والثاني فرض كفاية. ما هو فرض العين؟ هو ما روعي فيه الفاعل، يعني ما كان المراعى فيه الفاعل. وفرض الكفاية ما كان المراعى فيه الفعل. فالمقصود بفرض الكفاية إيجاد الفعل، إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل. الشارع طلب إيجاد الفعل، إذا قام بفلان أو فلان أو فلان حصل الواجب. وأما فرض العين فإنه مطالب به كل واحد بعينه. واعلم أن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان في شيء ويفترقان، فيشترك فرض العين وفرض الكفاية في أمرين. أولا في اعتقاد وجوبهما، يشتركان في اعتقاد وجوبهما، وأنه يجب على المكلف اعتقاد وجوب فرض العين واعتقاد وجوب فرض الكفاية، وأن الله عز وجل أوجب هذا وأوجب هذا. ويشتركان أيضا في وجوب المضي فيهما بعد الشروع فيهما، وجوب المضي فيهما بعد الشروع فيهما، وأنه يجب عليه أن يمضي. فمثلا صلاة الظهر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين، إذا تلبس بها وجب عليه أن يتمها. وكذلك صلاة الجنازة فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، إذا تلبس بها وجب عليه أن يتمها. إذن يشترك فرض الكفاية وفرض العين في وجوب إتمامهما بعد الشروع فيما يلزم بالشروع، في الأمور التي تلزم بالشروع يجب إتمامهما. ويفترقان في أن فرض العين مطالب به كل مكلف، وفرض الكفاية مطالب به الجميع في الأصل، ولكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ابتداء في وجوبهما، ويجب على الإنسان أن يعتقد وجوبهما، وأن الله عز وجل أوجب فرض العين وأوجب فرض الكفاية. وكذلك يشتركان في وجوب المضي فيهما بعد الشروع فيهما مما يلزم بالشروع، كصلاة الظهر مثلا وصلاة الجنازة والجهاد، جهاد فرض كفاية لكن إذا شرع فيه وجب عليه إتمامه. ويفترقان في ثاني حال، بمعنى أن فرض العين مطالب به كل مكلف بعينه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا قال: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، يعني علم، أثر بمعنى علم. هنا مسائل: أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ قال بعض العلماء: فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قالوا: لأن القائم به قائم بفرض العين وزيادة، لأن فرض الكفاية إذا لم يقم به أحد تعين. فمثلا لو قدر أن إنسانا مات وليس بحضرته إلا أنا، يجب علي أن أغسله وأن أكفله وأن أصلي عليه وأن أدفنه، مع أن هذا الفعل في الأصل فرض كفاية. إذن هو بالنسبة لي فرض عين، فأنا إذا قمت بهذا العمل قمت بفرض عين وبفرض كفاية، فأسقطت الواجب عن نفسي وعن غيري. فقالوا إن فرض الكفاية أفضل، لأن القائم به أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، هكذا قال بعض العلماء. والصحيح أن فرض العين أفضل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولأن الله عز وجل أوجب فرض العين على كل مكلف، ولولا تأكده لما أوجبه على كل مكلف، لولا أنه مؤكد وأنه أحب إلى الله عز وجل لما أوجبه على كل مكلف. إذن نقول فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن الله عز وجل أوجبه على كل مكلف. إذن الواجبات منها فرض كفاية ومنها فرض عين، هذا باعتبار الفعل، وذلك لأن الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، فباعتبار الفعل ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وباعتبار الفاعل ينقسم أيضا إلى واجب معين وواجب مخير فيه، وباعتبار الوقت ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع. فهنا الواجب له ثلاث أقسام لكنها باعتبارات. فنقول مثلا الواجب باعتبار الفاعل، منه ما هو معين ومنه ما هو مخير فيه. فالواجب المعين هو الذي يتعين فعله أو بدله ولا يقوم غيره مقامه، لا بد من فعله، كالصلوات الخمس لا بد من فعلها، وكالطهارة أيضا لا بد من فعلها. هل الإنسان مخير بين فعل الصلاة وتركها؟ لا. هل الإنسان مخير بين فعل الطهارة وتركها؟ لا. والنوع الثاني واجب مخير، يعني أن المكلف يكون مخيرا فيه بين خصال معينة معلومة، قيود. يكون الإنسان المكلف مخيرا فيه بين خصال معينة معلومة، مثل كفارة اليمين فيها تخير، والتخير وين؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحت رقبة. خير بين الإطعام والكسوة والرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب العوام الآن حلف إنسان قال صم 3 أيام، بس صم لا تخليني أصوم 3 أيام، أحلف. طيب لماذا؟ يعني هذا من الناحية الشرعية خطأ لا شك، لكن ما وجه كونهم يقولون صم 3 أيام؟ نقول هذا باعتبار الحال الماضية، باعتبار الحال الماضية، لأن الناس كانوا في الزمن السابق في فقر، ما يتمكنون لا من الإطعام ولا من الكسوة ولا من الرقبة، فليس عندهم إلا الصيام. فلهذا صار الصيام في كفارة اليمين كأنه هو المتعين، فصار من حلف كفر بالصيام. إذن قولهم له وجه من هذه الناحية، له وجه من هذه، أما من الناحية الشرعية فلا. طيب مثال أيضا واجب مخير فيه، فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخير. وينقسم أيضا باعتبار الزمن والوقت إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما لا يتسع زمنه إلا لفعله فقط، مثل صيام رمضان، صيام رمضان لا يتسع زمنه إلا لفعله. والواجب الموسع هو ما كان زمنه يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه معه، يتسع وقته لفعله ولفعل غيره من جنسه، ليس منفردا وإنما معه. مثلا وقت الظهر نقول واجب موسع، لأن وقت الظهر يتسع لفعل الظهر ولفعل غيره من جنسه، مثل لو صلى سننا راتبة أو قضى فوائد أو ما أشبه ذلك. إذن الواجب المضيق هو ما كان زمنه بقدر فعل، والواجب الموسع ما يتسع زمنه له ولغيره من جنسه. ما قيل في الواجب يقال أيضا في المستحب. المسنون منه ما هو سنة على الأعيان، ومنه ما هو سنة على الكفاية، ومنه ما هو سنة مضيق، ومنه ما هو سنة موسع. ما مثال سنة العين؟ يقول السنن الراتبة. السنن الراتبة الآن على الكفاية، يعني إذا صلى في البلد 10 أو 3 صلى وراتبة الظهر تكفي عن أهل البلد. طيب واحد في الليل يقول أنا أهل البلد تقاسموا، كل واحد يقوم ليلة من السنة عن الجميع. لا، نقول هذه سنة عين، سنة عين. طيب سنة الكفاية مثل ابتداء السلام، السلام ابتداء عند الجمهور سنة، ولكن رده يجب لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا، ومثل عيادة المريض عند الجمهور العلماء سنة كفاية. ثم قال المؤلف رحمه الله ما الأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. الأمر بعد النهي يعني إذا ورد الأمر بعد النهي فما حكمه؟ يقول المؤلف للحل وفي قول لرفع النهي، في قول يعني القول الثاني لرفع النهي، فيكون حكمه حكم ما قبل النهي. يعني إذا ورد أمر بعد نهي، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله. منهم من قال إن الأمر بعد النهي للحل، للحل والإباحة، ومنهم من قال إن الأمر بعد النهي للوجوب، ومنهم من قال إن الأمر بعد النهي لرفع النهي، فيكون الحكم فيه حكم ما قبل النهي. والمؤلف هنا الناظم أشار إلى قولين، أولا أنه للحل، والثاني لرفع النهي. أما الذين قالوا إن الأمر بعد النهي للحلو، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قالوا إن الأمر بعد النهي للحلو، واستدلوا بأن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك. قالوا تتبعنا الأوامر التي بعد الحظر أو بعد النهي فوجدناها تدل على الحل، كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولا أحد يقول إن الاصطياد بعد الحل واجب أو مسنون. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا. قالوا إننا تتبعنا النصوص وجدناها تدل على الحل، فيكون الأمر بعد النهي للحل. وثانيا الأدلة، قالوا إن الأمر بعد النهي نسخ للنهي، وإذا نسخ النهي بقي الأصل وهو حل الإباحة، بقي الأصل وهو حل الإباحة. والقول الثاني أن الأمر بعد النهي للوجوب، قالوا لأن الأمر الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الوجوب، فإذا ورد نهي ثم ورد أمر يكون الأصل في الأمر الوجوب على القاعدة. والقول الثالث أن الأمر بعد النهي لرفع النهي، فيكون الحكم فيه حكم ما قبل النهي، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. لماذا؟ قالوا لأن الحكم السابق مثلا الاستحباب فنهي عنه، هذا النهي نسخ لأي شيء؟ الاستحباب. فإذا ورد الأمر يكون الأمر نسخا للنهي فيبقى الحكم الأول الأصلي. فإذا ورد مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في الأول أذن لهم في زيارة القبور استحباب، ثم نهى على تحريم، ثم أمر، هذا الأمر نسخ لأي شيء؟ للنهي، فيبقى الحكم الأول. فعلى هذا يكون الأمر بعد النهي يختلف، إن كان الحكم الأول واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. مثال الواجب قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم نسخ بالنهي عن القتال في الأشهر الحرم، ثم قال عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إذن يعود إلى ما قبل النهي. ومثال المستحب قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالأمر بالزيارة هنا الاستحباب لأمرين، الأمر الأول أن ما قبل النهي كذلك، والأمر الثاني في الحديث أنه علل بعلة وقال فإنها تذكركم الآخرة. وإن كان مباحا فإنه يكون مباحا، مثل قول الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، ومعلوم أن الاصطياد مباح، الاصطياد مباح في الأصل، قد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون، والأصل أنه مباح. إذن نقول الأمر بعد النهي يكون حكم ما قبل النهي، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا ابن كثير في تفسيره أن الأمر بعد النهي يكون حكم ما قبل النهي. طيب، وقول الناظم رحمه الله والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، هنا الناظم رحمه الله خالف المألوف عند العلماء رحمه الله من جهتين، خالف المألوف والمعروف عند أهل العلم من جهتين، أولا من جهة أنه قدم القول المرجوح على القول الراجح، والمعروف عند العلماء أنهم يقدمون قول الراجح، يقدمون الراجح عندهم، والراجح عنده ماذا؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، ولهذا قال خذ به تفي. ولهذا في كتب المطولات إذا ذكروا مسألة يقول قدمهم في الفروع، قدمهم في الإنصاف، يعني إشارة إلى أنه هو الراجح. المعروف عند العلماء أنهم إذا كان المسألة فيها أقوال وقدموا قولا أن هذا القول المقدم هو الراجح. ثانيا مما خلف فيه المعروف قوله هو في قول وفي قول، ومثل هذه العبارة تدل عند أهل العلم على أن القول مرجوح، كما في مختصر التحليل ومتى قلت في قول فالمقدم غيره، متى قلت في قول فالمقدم غيره، يعني صاحب مختصر التحليل مثل إذا قال في قول مثل قال وفي قول يجب، الراجح أنه لا يجب، كما في قوله وفعله وأمره سبحانه لا لحكمة في قول، فعله وأمره سبحانه لا لحكمة في قول، هذا قول الأشاعرة، في قول يعني المقدم غيره وأن فعله سبحانه لحكمة. فيجاب عن هذا أولا إنما سلك الناظم هذا ضرورة النظم، يعني قدم القول المرجوح على القول الراجح لضرورة النظم. وثانيا أن الناظم هنا بيّن ووضح أن القول الثاني هو القول الراجح، ولهذا قال خذ به تفي. وأيضا قوله وفي قول لرفع النهي، نقول هذا كون بعض العلماء يصطلح هذا مجرد اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه، كل إنسان له اصطلاح. ثم قال المؤلف رحمه الله وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها، افعل عبادة إذا تنوعت وجوه، يعني إذا تنوعت وجوه العبادة فافعلها بكل ما قد وردت. إذا تنوعت وجوه العبادة فافعلها بكل ما قد وردت، يعني بجميع الوجوه الواردة. والعبادات تنوعها باعتبارات، تنوع العبادات الواردة باعتبارات أو أنه أنواع. النوع الأول تنوع باعتبار الأوقات، والنوع الثاني تنوع باعتبار الأعداد، والنوع الثالث تنوع باعتبار الهيئات، والنوع الرابع تنوع باعتبار الأذكار. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تنوعها على أربعة أنواع. النوع الأول تنوع باعتبار الأوقات، مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء تارة يقدم وتارة يؤخر، في صلاة الظهر تارة يقدم وتارة يبرد، هذا من باب التنوع في العبادة، لكنه تنوع باعتبار الأوقات. النوع الثاني تنوع باعتبار الأعداد، مثل تكبيرات صلاة الجنازة، كان عليه الصلاة والسلام تارة يكبر أربعا وتارة يكبر خمسا. ومثال آخر تنوع باعتبار الأعداد الوضوء، تارة عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا. كذلك من باب التنوع الأعداد الوتر، كان يوتر بسبع، يوتر بتسع، ويوتر بإحدى عشرة إلى آخره. هذا هو النوع الثاني تنوع باعتبار الأعداد، وذكرنا له كم مثال: تكبيرات الجنازة، الوضوء، الوتر. النوع الثالث تنوع باعتبار الهيئات والصفات، تتنوع العبادة باعتبار هيئاتها وصفاتها، مثل التورك، ورد عنه عليه الصلاة والسلام بالتورك ثلاث صفات معروفة لكم. كذلك أيضا من باب التنوع في الصفات التكبير، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تكبير الصلاة أنه تارة يقرن التكبير مع الرفع، وتارة يكبر ثم يرفع، وتارة يرفع ثم يكبر، يقول الله أكبر يرفع ويكبر. وورد عنه أيضا أنه يكبر ثم يرفع، يقول الله أكبر ثم يرفع. وورد عنه أيضا أنه كان يرفع ثم يكبر. هذا تنوع باعتبار الهيئات. النوع الرابع تنوع باعتبار الأذكار، مثل الاستفتاحات، كان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ووجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، سبحانك اللهم رب وبحمدك. كذلك أيضا الأذكار فيما يتعلق بالتسبيح بعد الصلوات المفروضة، ورد عنه عليه الصلاة والسلام عدة أنواع. ورد أنه كان يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، و800 لا إله إلا الله إلى آخره، هذا نوع. وورد عنه سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذا نوع. ورد عنه أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، الجميع كم؟ 100. ورد عنه سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، هذا تنوع باعتبار الأذكار. إذن العبادات الواردة على وجوه متنوعة نقول تنوعها أنواع باعتبار الأزمان والأوقات، وباعتبار الأعداد، وباعتبار الهيئات، وباعتبار الأذكار. إذا وردت عبادة على وجوه متنوعة فهل الأفضل أن نقتصر على نوع منها، بمعنى أن نختار الأفضل والأكمل ونقتصر عليه، أو الأفضل الجمع بينما أمكن فيه الجمع والتلفيق فنأخذ من هذا ما يكمل هذا حتى يكون الذكر ملفقا، أو الأفضل أن نفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذه أقوال العلماء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل الاقتصار على نوع واحد. إذا وردت عبادة على وجوه متنوعة فإن الأفضل والأكمل أن يقتصر على نوع واحد، فيختار ما يراه أفضل وأكمل ويقتصر عليه. والقول الثاني أنه يجمع بين ما يمكن الجمع فيه، مثل صفات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة التشهد، فيأخذ من هذا ما ليس في هذا ويلفق، لا يكون عنده تشهدا ملفقا. والقول الثالث أنه يفعل الجميع لكن في أوقات متفاوتة، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح لوجوه. أولا أنه أتبع للسنة، لأنه يأتي بالسنة على جميع وجوهها، فيحصل به تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، فتمام الاقتداء به أن تفعل كما فعل، وتمام الاقتداء والتأسي أن تفعل كما فعل، لأن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل كما فعل لأنه فعل، تفعل كما فعل لأنه فعل، واضح؟ إذن ثانيا أن فيه حفظا للشريعة، وذلك لأن الإنسان إذا اقتصر على نوع من الأنواع فإنه ينسى النوع الآخر، ينسى النوع الآخر. فمثلا لو كان ما يفتتح الصلاة إلا بسبحانك اللهم، ينسى اللهم بعد بيني وبين خطاياي، لكن إذا كان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة فإنه يكون أحفظ للشرع. ثالثا أنه أحضر للقلب، يعني أنه عند فعل العبادة التي أنواعه متنوع إذا فعل هذا تارة وهذا تارة صار ذلك أحضر لقلبه. كيف أحضر لقلبه؟ لأنه يفعله مستحضرا، بخلاف الذي يقتصر على نوع فإنه يفعله تلقائيا أبد، الله أكبر سبحانك الله على طول كأنه مبرمج، لكن إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة يكون ذلك أحضر لقلبه. رابعا أن فيه أيضا تيسيرا على المكلف، تنوع العبادات إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة فيه تيسير على المكلف. كيف كان تيسير على المكلف؟ نقول يتضح هذا في أذكار أدبار الصلوات، ورد في الأذكار أنه يقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا. لو كان إنسان عنده شغل بعد الصلاة مستعجل، لو سبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر يتأخر، لكن لو كان يريد التسبيح فيسبح بهذا الذكر سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله أكبر عشرا وأيسر له، فهنا يحصل فعل السنة ويحصل أيضا تيسير على المكلف. الأمر الخامس أن فيه تنشيطا للمكلف لئلا يمل، لأن الإنسان إذا لازم صفة واحدة فإن ذلك مدعاة للسآمة والملل، لكن إذا كان يتنقل بين هذه العبادات تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا فإن هذا يدفع عنه إيش؟ السآمة والملل. الوجه السادس أنه يوجب اجتماع القلوب وأكلافها، فالإنسان إذا كان يفعل هذه العبادة التارة وهذه العبادة التارة فإن ذلك يجمع القلوب، لأنك إذا كنت بين أشخاص هذا يفعل السنة هذه وهذا يفعل هذا، إن فعلت كالأول غضب عليك الثاني، وإن فعلت الثاني غضب عليك الأول، لكن إن كنت تفعل هذا تارة وهذا تارة اجتمعت القلوب. إذا قال هذا الفلان هذا معي يفعل مثل سنتي، وإذا يقول لا أيضا يفعل كسنتي، فيحصل فيه الائتلاف والاجتماع، يحصل فيه الائتلاف والاجتماع، والائتلاف والاجتماع أمر مطلوب. الوجه السابع أن التنوع في العبادات أو فعله على وجوه متنوعة يخرج المستحب عن مشابهة الواجب، لأن الإنسان إذا لزم صفة واحدة فحينئذ يكون قد شبهها بالواجب لملازمته له، لكن إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة يخرج هذا المستحب عن كونه واجب. فمثلا لو كان في الصلاة يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي دائما ملازمته له هذا كأنها أمر واجب، لكن إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة يخرجه عن كونه واجبا. الأمر الثامن والوجه الثامن أن لزوم أحد النوعين أو أحد الصفتين يوجب هجران الآخر، فيكون قد هجر بعض السنة بخلاف الذي يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. الأمر التاسع أن فيه تحصيلا لمصلحة كل نوع، لأن كل نوع من هذه الأنواع له مزية وله خاصية، فإذا فعل هذا تارة وهذا تارة حصل له إيش؟ تحصيل المصلحة. فقد يكون الإنسان إذا فعل هذا الذكر صار ذلك أحضر لقلبه وأقوى لإيمانه، والآخر لا، الذكر الآخر أحضر لقلبه وأقوى لإيمانه فيفعل ما في مصلحة. قد تكون المصلحة لفلان أن يفعل هذا الذكر ولفلان أن يفعل هذا الذكر، فالتنوع تنوع هذا فيه مصلحة. الوجه العاشر أن ذلك من العدل، والعدل مطلوب ولا سيما في الأمور الدينية، وما دام أن الشارع سوى بينهما حيث شرع هذا وهذا، فكونك تقتصر على نوع وتدع نوعا هذا ظلم، هذا ظلم، والظلم ممنوع. المؤلف ذكر وجهين، يقول: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. مستثنى من هذه القاعدة، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل هذه تارة وهذا تارة، يستثنى من ذلك ما لم يلاحظ الشرع المصلحة في الصفة، ما لم يكن الشرع قد لاحظ المصلحة في تعدد الصفات، فحينئذ تتبع المصلحة، تتبع المصلحة، ولا نقول افعل هذا تارة وهذا تارة. ويتضح ذلك في صلاة الخوف. صلاة الخوف وردت على وجوه متنوعة، هل نقول افعل هذا تارة وهذا تارة؟ لا، الشرع في تنوع صلاة الخوف أو في صفة صلاة الخوف راعى المصلحة، راعى المصلحة. إذن يستثنى من هذه القاعدة ما لم نعلم أو ما علمنا أن الشارع لاحظ فيه المصلحة، لاحظ فيه المصلحة كصلاة الخوف. ثم قال المؤلف رحمه الله: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. إلزم طريقة النبي المصطفى، إلزم يعني كن ملازما لها، وطريقة بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله المصطفى بمعنى المختار، المصطفى المختار، قال النبي المصطفى، المصطفى بمعنى المختار. بعض الناس أنا يقول المصطفى، يقول المصطفى كذا وكذا، أي أيما، يعني يقول يقول النبي أو يقول الرسول أو يقول المصطفى. النبي لا شك، لأن المصطفين من عباد الله كثر، كل إنسان، يعني كل إنسان من الله عليه بعلم وإيمان وما أشبه ذلك فقد اصطفاه الله بحسب ما اصطفاه، لكن التعبير بالنبي أولى، التعبير بالنبي أولى من التعبير بالمصطفى. يقول: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. إلزم طريقة النبي المصطفى، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر بذلك، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآيات في وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي. وكان يوم الجمعة إذا خطب يقول: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على الإنسان أن يلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك بسنته، وذلك لأن الإنسان إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجني أو يستفيد فوائد، فوائد عظيمة جدا. منها أولا أنه يكون قد اتخذ إماما يقتدي به، ومن ثم ينشأ في قلبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه يكون، أي المتبع والمتمسك، يكون قدوة وإماما لغيره، ولا يمكن لأي أحد كائن من كان أن يجد عليه مدخلا، بخلاف الذي يقلد إماما من الأئمة فإنه يدخل عليه، لأن المتمسك بالسنة إذا قيل له ما دليلك فالجواب: لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أو قال ذلك. لكن الذي يتأسى بتقليد إمام من الأئمة إذا سئل ما دليلك قال: لأن أبا حنيفة قال كذا، أو الشافعي قال كذا، أو أحمد قال كذا، أو مالك قال كذا، فيقال إن هؤلاء يحتج لهم لا بهم، يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم. إذن يكون معه حجة من الله عز وجل وبرهان. أيضا المتمسك بالسنة يكتسب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تمسكه وحرصه على الاتباع يوجب له أن يكون مكتسبا من أخلاقه. وقد كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ورابعا أن المتمسك بالسنة يرفض البدعة، واضح، لأنه لا يمكن أن تجتمع سنة وبدعة، فكلما تمسك الإنسان بالسنة ازداد بغضه للبدع وكراهته لها. والبدع شر عظيم كما سيأتي. وأيضا من فوائد التمسك بالسنة أنه يكون وسطا في دين الله، أن المتمسك بالسنة يكون وسطا في دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. استفاد فائدة وهي أنه يسير إلى الله عز وجل بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، لأن من الناس من يغلو في دين الله ومنهم من يجفو فيه. هو أهم ما يكون من الأمور الأمر الأول والأمر الأخير، وهذا مشاهد. الإنسان الذي يتمسك بالسنة تجده أبعد الناس عن البدعة، لأنه لا يمكن أن تجتمع سنة وبدعة، لأن العبادة كما أنها لا تصح إلا بالإخلاص المنافي للشرك، فكذلك لا تصح إلا بالاتباع المنافي للبدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الواجب على الإنسان أن يلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدع البدع والإحداث في الدين، لأن البدع والإحداث في الدين مخالف للتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أيضا أن البدعة أو المبتدع يقع في محاذير، كل إنسان ابتدع بدعة أو عمل بدعة فإنه قد وقع في محاذير عظيمة. منها أولا أنه ببدعته يكون قد كذب مدلول قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالذي يفعل البدعة حقيقة فعله أنه مكذب لهذه الآية، لأنه كان يقول: لا، الدين فيه ناقص شوي، بقى هالعبادة هذه، فيفعلها. وهذا واضح ولا لا؟ واضح. ثانيا أن من المحاذير أنه يكون متقدما بين يدي الله عز وجل ورسوله، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا أنه أي المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، لأنه مثلا إذا ابتدع هذه البدعة وقال: يسن أنك تصلي الصلاة الفلانية أو الذكر الفلاني، جعل نفسه شريكا. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الأمر الرابع من المحاذير في البدعة أن المبتدع فعله يتضمن القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون جاهلا بهذه البدعة أو عالما، واضح؟ لأن لا يخلو. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما شرعها؟ إما أنه جاهل وهذا قدح، وإما أنه عليه الصلاة والسلام عالم وكتم، فهذا أيضا غش وخداع، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكونه يعلم أن هذه العبادة مشروعة ويسكت، هذا يتضمن إيش؟ القدح فيه. إذن فعل هذا المبتدع حقيقة أمره القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتضمن إما أنه عليه الصلاة والسلام جاهل بهذه البدعة ولا يعلم عنها، أو أنه عالم بها ومع ذلك كتم ولم يخبر الأمة. أيضا من المحاذير أن الناس يتطاولون بالبدعة على الشريعة، فهذا يبتدع هذه العبادة والآخر يبتدع هذه العبادة، هذا يبتدع هذه العبادة ثم الآخر يضيف يقول: لا، بس أنت ما حطيت هذا. وكل إنسان يأتي بأمر، فتكون العبادة استحسانا لا استنانا، تكون عبادة الناس استحسانا يستحسنونها لا استنانا، بمعنى أنهم لا يتبعون السنة. أيضا من محاذير البدع أنها توجب تفرق الأمة، وأن كل واحد يتخذ منهجا ومسلكا يتهم به غيره، يتهم غيره إما بالقصور وإما بالتقصير. والأمر السابع أنه يؤدي إلى الانشغال بالبدعة عن السنة، يؤدي بالانشغال بالبدعة عن السنة. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما يقابلها. لأن الإنسان إذا انشغل بهذه البدعة، هو لو لم ينشغل بالبدعة لفعل سنة، ففيها إشغال بالسنة. واعلم أيضا أن البدعة لا تقابل ببدعة، بعض العلماء يقابل البدع بالبدع، مثل معروف عند الرافضة أنهم في يوم عاشوراء يؤذون أنفسهم بالضرب وغيره. بعض العلماء من الفقهاء قال: تسن التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء، تسن التوسعة على الأهل. ليش؟ لأن الرافضة يضيقون على أهلهم، يمكن تقابل بدعة ببدعة، يعني كونك يسن هذا شرع، شرع قابلت به على زعمك، شرع على زعمك قابلت به بدعة، والبدعة لا تقابل ببدعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخذ بقول الراشدين الخلفاء، خذ بقول الراشدين الخلفاء. الراشدين من الرشد، والرشد هنا شامل للرشد في الدين والرشد في العقل والتصرف. ضد الرشد ما هو؟ ضد الرشد السفه، والسفه يكون في الدين ويكون في الخلق ويكون في التصرف. فالسفه في الدين مخالفة سنن المرسلين، هذا السفه في الدين. فكل من خالف سنن المرسلين فإنه سفيه. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. إذن العاصي، العاصي لله سفيه، حتى لو اعتبر نفسه من أعقل عباد الله هو سفيه، سفيه لأنه خالف الشرع. إذن السفه في الدين هو أن يخالف الإنسان سنن المرسلين. طيب، السفه في الأخلاق هو مخالفة المروءة، يأتي الإنسان بخوارم المروءة، هذا السفه في الأخلاق. مثل أن يخرج رجل معتبر عند الناس يخرج حاسرا رأسه، والناس عندهم من العادة الستر، هذا أيضا من السفه. لو أن الإنسان جاء يصلي إلى صلاة الجماعة وعليه ثوب النوم ولا يجب فنيل وسروال، يقول الساتر عورة، العورة شروط الصلاة موجودة، هذا السفه. إذن السفه في الأخلاق هو مخالفة المروءة. السفه في التصرف من جهة المال أن يبذل ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه، هذا سفه. يبذل ماله في الحرام يعني يشتري المحرمات، هذا سفه. أو يشتري ما لا فائدة فيه مثل المفرقعات، يشتري واحد رجل عنده أموال يشتري مفرقعات طرطعان، ويشتري نفخات، نعم يشتري نفخات ويملأها ماء وإذا مر أحد رماه، موجودة، هذا سفه. إذن الراشدين، الرشد هنا يعني الكمال، الكمال في الدين والكمال في العقل والتصرف. يقول: الخلفاء، يعني الخلفاء الراشدين، ويعني بهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والدليل على الأخذ بقول الخلفاء الراشدين قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ثم قال المؤلف رحمه الله: قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي، من الصحابي؟ الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فخرج بذلك من لم يجتمع به، وخرج من اجتمع به غير مؤمن، فلا يسمى صحابيا. هنا قلنا من اجتمع، ولم نقل كما قال بعضهم من رأى، من رأى. لماذا؟ لأنه إذا قلنا من رأى يخرج الأعمى كابن أم مكتوم، لكن نقول من اجتمع أحسن. وإن كان من رأى يشمل الرؤية الحقيقية والرؤية الحكمية، يعني من رأى حقيقة ببصره أو حكما، يعني حكم الرأي، لكن كلمة من اجتمع أحسن. من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، نقول مؤمنا به، بخلاف ما إذا اجتمع به غير مؤمن ثم آمن فلا يسمى صحابيا. هذا هو الصحابي. قوله حجة على الأصح، والعلماء يعبرون يقول على الأصح أو في الأصح. ولهذا ابن حجر في النخبة يقول: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. فهم تارة يعبرون في الأصح وعلى الأصح. وهنا تنبيه، وهو أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين قولهم على الأصح وفي الأصح. إذا رأيتهم قالوا يجوز كذا في الأصح ويجوز كذا على الأصح، ففي الأصح، في الأصح الوجه، وعلى الأصح بالنسبة للرواية. فإذا قالوا على الأصح يعني أن هناك روايات عن الإمام أحمد أصحها كذا، وإذا قالوا في الأصح يعني أن هناك أقوالا في مذهب أحمد أصحها كذا. إذن قول الصحابي حجة لكن اعلم أن الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم وعدمه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم أقسامهم ثلاثة. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة، من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج بقوله، كأبي بكر وعمر والخلفاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. القسم الثاني من الصحابة من عرف بالإمامة في الدين، من عرف بالفقه والإمامة في الدين فهذا أيضا قوله حجة على الراجح. ولهذا المؤلف يقول على الأصح، وهو المراد، مراد المؤلف بقوله على الأصح يعني إيش؟ من عرف بالإمامة في الدين. لماذا نقول هنا؟ لأن نقول لأنه تقدم الكلام على القسم الأول وهو وخذ بقول الراشدين الخلفاء. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة، ذكره المؤلف بقوله وخذ بقول الراشدين الخلفاء. وأما الثاني وهو من علم أو عرف عنه الفقه في الدين والإمامة في الدين فهذا قوله حجة على الأصح بشروط ستأتي. القسم الثالث من لم يعرف بهذا، لم يعرف له فقه ولا إمامة في الدين فهذا قوله ليس بحجة، مثل أعرابي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه يوما أو يومين، هذا لا يحتج بقوله. إذن الصحابة الذين يحتج بأقوالهم نوعان: من نص الشارع عليهم، والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين، من عرفوا بالإمامة في الدين. لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال: ما لم يخالف مثله فما رجح. قبول قول الصحابي له شرطان. الشرط الأول ألا يخالف نصا، لا يخالف نصا، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فإنه غير مقبول، واضح؟ لأن المعول والعمدة على ما في الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وقال أيضا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا مثله، فإن خالف مثله ففي هذه الحال لا يكون قوله حجة، إذ ليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر، وحينئذ يتعارض القولان. فمثلا لو اختلف أبو بكر وعمر على قولين، نقول هنا تعارض أقوالهما، ليس أحدهما أولى بالآخر. تعارض قول عمر وقول عثمان، نقول هنا خالف مثله فلا يرجح لا هذا ولا هذا، لا يرجح لا هذا ولا هذا. ولهذا قال المؤلف: ما لم يخالف مثله. وقول المؤلف مثله احترازا مما لو خالف ما ليس بمثله، كما لو خالف مثلا قول أبي بكر رضي الله عنه بقول غيره من فقهاء الصحابة فالمقدم قول أبو بكر، لأن الشارع نص على أن قوله حجة. إذن نقول قول الصحابي يحتج به بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالف صحابيا آخر فحينئذ ينظر في الترجيح بينهما بحسب القواعد الشرعية.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وتابعوا معنا الشريط التالي من الشرح مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، صندوق بريد 306، الرمز البريدي 51-911. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.